عبارة أخرى، الأثر الثاني عبارة عن أن الاتصال المهجر والتسليم قبل الإسلام بهذه الوضعات مانعتان مانعان عنه، يجب أن لا يتشهد ولا يسلم قبل أن يكفر عنه، فإذا تشهد وتسلم قبل أن يكفر بهذه الوضعات فهذا التشهد والتسليم مانعان. هذا هو الأثر الثاني. فهناك أثران يترتبان شرعا على عدم الإتيان بالركعة الرابعة. الأثر الأول أن عليه أن يأتي بركعة، والأثر الثاني أن التشهد والتسليم قبل أن يأتي بهذه الركعة مانعان عن صحة. خب، مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة هو التعبد بالمستصحب وبكلا الأثرين المترتبين على المستصحب. مقتضى الاستصحاب عندما نستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، هذا الاستصحاب يعبدنا شرعا لأنك لم تأتي بالرابعة، يعبدك بالمستصحب ويعبدك بأثرين المستصحب، يعني يعبدك اولا بان عليك ان تاتي بركعه، وان هذه الركعه يجب ان لا يقع التشهد والتسليم قبلها. مقتضى الاستصحاب هذا التعبد بكلا الاثرين. ونحن لو كنا ودليل الاستصحاب ولم يكن لدينا دليل اخر من الخارج يدخل على الخارج لكنا نعمل وفقا، لكنا نقول ان من شك بين الثلاث والارباع هذا الانسان يوجد عنده استصحاب عدم الاتيان بالركعه الرابعه، وهذا الانسان بمقتضى هذا الاستصحاب وظيفته ان ياتي بركعه قبل ان يتشهد او يسلم. لو كنا نحن ونستدعي الاستصحاب هذا، لكن جاءنا دليل آخر من الخارج دل على أن هذه الركعة يجب أن تقع منفصلة عن هذه الصلاة التي بيدك والتي شككت فيها بين الصلاة والأركان، يجب أن تفصل هذه اللي تسمى ركعة الاحتياط. دل الدليل دليل خاص، الأدلة دل على وجوب فصل ركعة الاحتياط، دل ذاك الدليل على وجوب فصل هذه الركعة. طب ذاك الدليل يخصص دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب لو لم يكن ذاك الدليل موجودا، دليل الاستصحاب كان يعبدنا بالمستصحب ويعبدنا بكلا أثري المستصحب، كلا أثري المستصحب، هم الأثر الأول وهو وجوب الإتيان بالركعتين، وهم الأثر الثاني وهو لزوم أن تكون الركعة متصلة، يعني أن التشهد والتسليم مانعان. فكان دليل الاستصحاب عاما شاملا لكل الأثر، لكن دليل الاحتياط دليل صلاة الاحتياط دل على أن هذه الركعة يجب أن تنفصل، فخصص دليل الاستصحاب وصرفه إلى التعبد بالأثر الأول دون الأثر الثاني، فبقي للاستصحاب هنا الأثر الأول. فنحن نستصحب هنا عدم الإتيان بالركعة الرابعة لكي نرتب عليه نفس الأثر الأول وهو وجوب الإتيان بالركعتين، أما وجوب فصل هذه الركعة هذا نستفيد من دليل الاختيار. لو لم يكن دليل الاختيار لكنا نقول يجب أن تتصل هذه الركعة الركعات الأخرى، يعني لا يقع التشهد والتسليم قبلها، التشهد والتسليم مانعان لو لم يكن ذلك الدليل. إذن فإجراء الاستصحاب بهذا الشكل يعني مع التبعير في آثار المؤدى نرتب أثرا من آثار المؤدى ولا نرتب أثرا آخر من آثار المؤدى، إجراء الاستصحاب بهذا النحو مع التبعير في آثار المؤدى صحيح ولا يريد أي إشكال. هذا جواب الأخوان على الأفراد. هذا الكلام فيه أن إجراء الاستصحاب حتى بهذا النحو الذي ذكرتموه مع التبعيض في الآثار غير كامل، وذلك لأن من شك بين الثلاث والأربع قد يجب عليه أن يأتي بركة. يبقى أن التشهد والتسليم ما نراني التشهد والتسليم قبل الاتيان بهذه الركعه ما نعانى، وما يجب ان نقف قليلا عند مانعيه. اي مانعيه في هذه؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الاول ان تكون مانعيه التشهد والتسليم قبل هذه الركعات معنعية ثابتة في الواقع، معنعية واقعية، حكم واقعي، وليس معنعية ذكرية وعلمية. بمعنى أن التشهد والتسليم قبل الإتيان بهذه الركعات مانعان ومبطلان للصلاة، سواء علم المكلف بأنه لم يأت بالركعة الرابعة أو شك المكلف بأنه أتى بالركعة الرابعة أو لم يأت. حتى لو كان قد شك مع ذلك إذا كان في الواقع لم يكن قد أتى بالركعة الرابعة فالتشهد والتسليم ما نعانى صحيح على معنى الفعلية الواقع. كل من صلاته ناقصة يعني بعد ما نكمل أربع ركعات التشهد والتسليم قبل تكميل الرابعة ما نعانى عن صحة صلاته، يعني مبطلان. كل من كانت صلاته ناقصة واقعا سواء هو يعلم او هو يشك وكان في الواقع صلاته ناقصة. موضوع الحكم بالمانعية عبارة عن من لم يأت بالرابعه واقعا، سواء التفت هو الى انه لم يأت بالرابعه او هو شاك. المهم أن من لم يأت بالرابعة يعني من صلاته ناقصة لم تكمل بعد، هذا الإنسان إتيانه للتشهد والتسليم قبل الرابعة مبطل للصلاة. هذا معنى المانعية الواقعية. خب بناء على هذا لا يصح كلام أننا نجري الاستصحاب مع التبعير في أخبار المؤدى، وذلك لأنه بناء على هذا الفرق المكلف إذا أراد أن يأتي بركعة منفصلة هذه الركعة المنفصلة التي يأتي بها المكلف يعلم علما وجدانيا بأنها ليست مصداقا للواجب الواقع قطعا. وذلك لأن صلاته التي صلاها إما أن يكون قد صلى 4 ركعات واضحة، إذن هذه لا أمر بها واضحة، صلى 4 ركعات لا يوجد أمر بها. صلاته التي صلىها إما هي واقعا كانت 4، إذن هذه لا أمر بها، لا أمر بهذه الصلاة. وإذا لم يكن هناك أمر بهذه الركعة، إذن نحن نستصحب عدم الإتيان بالرابعة لكي نثبت وجوب هذا لا، ما هو أمر بها، لا هذا مو مصداق للواجب جاي. وإذا كانت صلاته صلاة إذن كان حكمه الواقعي هو أن التشهد والتسليم مانعان عنه، وقد تشهد وسلم إذن وقعت صلاته واجب، فأيضا هذه الرفعة المفصولة لا مجدى وجهة نسويه. فكيف يقول الآخرون أننا نجري الاستصحاب مع التبعير في الآثار، نخلي أثر ونعود أثر، وأن الأثر اللي تخلوه يكون الأثر الثاني، شلون يعني الاستصحاب هنا؟ ماذا صنع؟ كيف جرى؟ حتى مع التبعير في الآثار، كيف جرى؟ جرى وأثبت ماذا؟ إذا كانت مانعية التشهد والتسليم ثابتة واقعا في فرض نقصان الصلاة، إذن فالركعة المفصولة مما يقطع بأنها ليست مصداقا للواجب الواقع، لأن صلاته الواقعية إما هي ناقصة أو هي كاملة. إن كانت كاملة إذن هذه لا أمر بها، الأمر بس بالصلاة، ماكو أمر هذه الركعة لا أمر بها. نعم ما عدنا تزاحم يا حبيبي، ما هذا صحيح على مطلب شنو علاقته مع نحن فيه؟ علاقة بنقاشنا مع كلام الآخرون شنو؟ احنا ما جينا نبحث مسألة من شكل الثلاثة الأربعة فقهية فقهيا، فاحنا واضح من شكل الثلاثة الأربعة عليه أن بركعة اختلاف منفصل مو من باب أهم حكم شرعي ثابت دليل، أن كل من شك بين الصلاة والأربعة فتكليف هذا السلام الله في الفقه نفي الناس على هذا. ما مدى نبحث في مسألة فقهية الكلام أن الشيخ اعترض على هذه الرواية، قال هذه الرواية كيف الإمام أجرى فيها الاستصحاب؟ الاستصحاب شلون هنا اثبت شيء اثبت، مو الاستصحاب كون يثبت شيء ولا له خميسي، استصحاب اللي اجراه الامام في رواية زرارة اي استصحاب هذا وما الذي اثبت؟ تقولون الامام استصحب عدم الاتيان بالركعة الرابعة، خب لكي يثبت ماذا؟ لكي يثبت وجوب الركعة المتصلة او لكي يثبت وجوب الركعة المنفصلة؟ وجوب الركعة المتصلة خلاف المذهب، كيف الإمام يجري الاستصحاب لكي يثبت شيء خلاف المذهب؟ وجوب الركعة المنفصلة هذا ما يثبت بالاستصحاب وما يحتاج إلى استصحاب، مثل ما تقول وجوب الركعة المنفصلة حكم شرعي ثابت بدليل، الدليل قال من شك بين الثلاث والأربع فعليه ركعة منفصلة، فما يحتاج استصحاب. إذا شنو الاستصحاب اللي هنا أجراه الإمام؟ مو هذا الاعتراف كان؟ جاوب على هذا الاعتراف. الآخرون جاوب قال ها الاستصحاب الذي أجراه الإمام هنا هو استصحاب عدم الإتيان للركعة الرابعة. لكي يثبت ماذا؟ يقول الأخون لكي يثبت أثرا من أثرين. الأثر الأول هو وجوب الإتيان بركعة، أما الأثر الثاني وهو أن تكون هذه الركعة متصلة ليس التشهد والتسليم قبلها، ها هذا بدليل آخر خرج تفصص تخصيصا عن تحت دليل. فعندنا دليل آخر نضمه إلى دليل الاستصحاب، وبذلك هم الاستصحاب هنا تام وهم المذهب تام. الدليلان ضمن أحدهما إلى الآخر ينتج أن هذا الإنسان ما دام شك بين الثلاث والأربع فعند استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. وإذا استصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة إذن يترتب عليه أن يأتي بركعة، وأن تكون هذه الركعة منفصلة بحكم دليل الأسياق بحكم دليل خاص. فاستصحاب تام في مورد الرواية غاية الآن مع التبعيض بين آثاره، أخذنا بأثره وتركنا أثرا آخر له، تركنا أثرا آخر له بحكم دليل احتياط. أثناء لو لم يكن ذاك الدليل موجودا لكنا أيضا نأخذ بالأثر الثاني. هذا كلام الأخون. فنحن الآن مع مناقشة مع هذا الكلام، نقول إن مانعية التشهد والتسليم إما أن تفترضوها مانعية واقعية أو تفترضوها مانعية علمية وذكرية، بس اختيار هذا أو هذا هذا كل شيء ما لنا غرض الآن بالحق، لكن بالآخر يجب أن تختار أحد الشقين. إما أن تقول في الفعل أن التشهد والتسليم قبل الإتيان بالركعة الرابعة مانعان ومبطلان للصلاة واقعا، بمعنى أن كل من لم يأتي بعده بالركعة الرابعة في صلاته هذا الإنسان إذا أتى بالتشهد أو التسليم فصلاته باطلة، سواء هو يعلم بأنه لم يأتي بعده بالركعة الرابعة أو هو يشك. ما دام في الواقع هو لم يأتي بالركعة الرابعة فهذا إذا أتى بالتشهد والتسليم فصلاته باطلة. إما هكذا تقترضون المانعية، هذا معنى أن المانعية واقعية وليست ذكرية. خب بناء على هذا الفاظ كلامكم لا يصح أننا نجري الاستصحاب هنا ونبعض في آثاره بين أثر وأثر. ليش؟ لأنه بناء على هذا الفاظ هذا الإنسان الذي يشك بين الثلاث والأربع لو أتى بركعة احتياط منفصلة سوف يعلم علم اليقين أن هذه الركعة المنفصلة ليست مصداقا للواجب واحد قطعا، يعني هذه ولذلك لأنه هيجي هو يفكر إما أن صلاته التي صلاها قبل هذه الركعة إما هي ثلاثة أو أربعة، إن كانت أربعا إذن كم صلاته؟ إذن هذه لا أمر بها بعض، هذه الأمر ليست مصداقا للواجب الأمر امتثل خلص سقط الأمر امتثل الأمر فعصف ليس وراء عبادا قليل كان أمر بصلاة أربع ركعات امتثل فهذه لا أمر بها. وإن كانت ذيك ثلاثا إذن كان عليه في الواقع أن لا يتشهد ولا يسلم قبل الإتيان بالرابع، والمفروض أنه تشهد وسلم وهذا يريد يجيب هاي منفصلة يعني بطلت فيه لأن مانعية التشهد والتسليم واقعية، كل من لم يأتي بأربع ركعات فالتشهد والتسليم منه مانعان عن صحة الصلاة، وهذا الإنسان ما دام افترضنا انه في الواقع لم يأتي بالرابعة، اذا التشهد والتسليم فلا نصلي، فصلاة باطلة. فايضا هاي رفع عمل مدة وجوه يكون يعيد صلاة منه. فعلى كل تقدير هو يعلم ان هذه الركعة المفصولة ليست مصداقا للواجب الواقعي، فلا معنى لكلام الاخوند القائل باننا نستصحب عدم الاتيان بالركعة الرابعة لكي نثبت اثرا واحدا وهو وجوب الاتيان بركعة بلا قيد الاتصال. هذا الكلام لا يصح، لا يجي هذا الاستصحاب. استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة لإثبات وجوب الاتيان بركعة بلا قيد الاتصال، هذا لا معنى له بناء على ان المانعية واقع. واغلب الاستصحاب متعذر ماله. وأما لو اخترتم الشقة الثاني وقلتم إن المانعية ذكرية وعلمية، يعني أن التشهد والتسليم مبطلان في فرض علم المكلف بأنه لم يأتي بالرفع الرابع، المكلف العالم بأنه لم يأتي بالرابعة، هذا المكلف إذا أتى بالتشهد أو التسليم قبل الاتيان بالرابعة فهذا مبطل صلاة، إذا كان عالم يعني يعرف من نفسه أنه لم يأتي بالرابعة. أما المكلف غير العالم وهو الشاق الذي يشوف أنه هل أتى بالرابعة أو لم يأتي، هذا المكلف حتى ولو كان واقعا لم يأتي بعد بالركعة الرابعة، لكن ما دام هو لا يعلم بأنه لم يأتي بالركعة الرابعة هو شاد، هذا إذا تشهد وسلم قبل الإتيان بالرابعة واقعا صلاته صحيحة مو باطلة. هذا معنى أن المانعية العلمية مشروبة للعلم. متى يمنع التشهد والتسليم عن صحة الصلاة؟ فيما إذا كنت عالما بأنك لم تأتي بالرابعة ومع ذلك تشهدت وسلمت، هنا الصلاة الباطلة. أما إذا لم تكن عالما بأن كنت شاكا فهناك حتى لو كانت صلاتك واقعا ناقصة يعني ثلاث ركعات تصلي، لكن ما دام أنت شاك وتحتمل أنك أتيت بالرابعة فهنا لو تشهدت وسلمت فهذا التشهد والتسليم غير مانع عن صحة الصلاة. هذا معنى أن المانعية علمية. هذا هم شق آخر. إذا اخترتم هذا الشق في الفوق قلتم أن المانعية ذكرية وعلمية، فهذا معناه شنو؟ معناه أن الشك بين الثلاث والأربع أحدث تغيرا في الحكم الواقع، يعني حكم الشاك صار غير حكم العالم. الإنسان العالم بأنه لم يأتي بالركعة الرابعة، هذا الإنسان التشهد والتسليم في صلاته مبطلان. أما الإنسان الشاك بأنه أتى بالرابعة أو لا، هذا الإنسان لو تشهد وسلم قبل أن يأتي بركعة أخرى هذا صلاة صحيحة، فهذا الشك غير المانعية إلى نقيض المانعية إلى عدم المانعية. فبينما كان التشهد والتسليم مانعين عن صحة الصلاة قبل الاتيان بالرابعة بالنسبة للعالم، الآن بالنسبة للشاذ ليس مانعين عن صحة الصلاة، الشاذ يقدر يتشهد ويسلم حتى لو كان في الواقع مصلي كفر، بل يجب يتشهد ويسلم حتى لو كان صلاته تقطعت واقعا ناقصة يعني، يتشهد ويسلم وبعد ذلك يأتي بركعة. هذا معناه أن الشاق التشهد والتسليم منه قبل الاتيان بالرابعة ليس مانع، ليس مفضل للصلاة. فالعالم بحكم الواقع ماذا هو المانعية، الشاق حكم عدم المانع، الشك أي أوجب تغيرا في الحكم الواقعي من المانعية إلى نقيض المانع. خب هذا معناه شنو؟ معناه أن الدليل الذي دل على هذا الفرق أيا كان، دليل ركعة الاختيار أو أيا كان، الدليل الذي دل على أن الشاذ هذا حكمه، ذاك الدليل خصص دليل المانعية. لو كنا نحن ودليل المانعية لكنا نقول كل من لم يأتي بالرابعة التشهد والتسليم مبطلان لصلاته سواء شاف أو عالم، لكن إجا هذا الدليل وأخرج الشاف، قال الشاف ليس التشهد والتسليم مانعية عن صحة، هذا تخصيص في دليل المانعية مو تخصيص في دليل الاستصحاب. فأيضا لا يتم كلام الآخر الذي قال أنه الدليل الاحتياط يخصص دليل الاستصحاب ويصرفه إلى التعبد بالأثر الأول دون الأثر الثاني، هذا مو تخصيص في دليل، هذا تخصيص في دليل المانعية الواقعية، التشهد والتسليم مانعان عن صحة الصلاة إذا كانت الصلاة ناقصة مطلقة سواء علم الإنسان بنقصان صلاته أو شك. هذا جاء دليل آخر قال لا، الإنسان الذي شك بأنه أتى بالرابعة أو لا، هذا الإنسان حتى لو كان قد صلى ثلاثا التشهد والتسليم غير مانع، بل يتشهد ويسلم ثم يقوم ويأتي بركعات وتصلي. هذا الدليل جاء وخصص دليل المانعية لا علاقة له بدليل الاستصحاب. فإذا عندكم حكي فمع دليل المانعية، يعني دليل وجوب الاحتياط، دليل ركعة الاحتياط مع دليل المانعية لا علاقة له بدليل الاستصحاب. وهذا هو الجواب الآخر يعني الذي سوف يأتي، جواب المرزة هذا في الواقع. فإذا جواب الآخر لم يأتي، الجواب الآخر جواب المرزة عن الأخرار يقول أن من لم يعتبر الركعة الرابعة هذا تارة يعلم بأنه لم يعتبر الرابعة وأخرى يشك، إذا كان يعلم بأنه لم يعتبر الرابعة هذا يجب عليها أن يأتي بركعة، عدم الإتيان بالركعة الرابعة مع العلم بعدم الإتيان موضوع بوجوب الركعة المتصلة. هذا في الحكم وفي الموضوع. حكم آخر وموضوع آخر، عدم الإتيان بالركعة الرابعة مع الشك وليس مع العلم، إذا لم يكن قد أتى بالركعة الرابعة ويشك أنه أتى بالرابعة فعدم الإتيان مع الشك راح يصير موضوع لحكم آخر. ما هو هذا الحكم الآخر؟ وجوب الركعة المتصلة. فهناك حكمان كل منهما ثابت على موضوع، الحكم الأول وجوب الركعة المتصلة ثابت على موضوع مركب من جزئين، عدم الاتيان بالرابعة مع العلم بأنه لم يكن، هذا معنى الغرض. الحكم الثاني وجوب الاتيان بركعة منفصلة، هذا يسميها ركعة الاتيان. هذا الحكم موضوعه ما هو؟ أيضا موضوعه مركب من جزئين، أحد الجزئين أن عن عدم الاتيان بالركعة الرابعة. والجزء الآخر الشك، كل من لم يأتي بالرابعة وشك في أنه أتى بالرابعة أو لا، هذا حكم أنه يتشهد ويسلم ويأتي بركعة اختيار منفصل. هذا الحكم الثاني الذي موضوعه مركب من جزئين، أحدهما عدم الإتيان بالرابعة والثاني الشك، هذا الموضوع كن يخرج حتى يأتي الوقت، يجب أن يخرج الموضوع بكلا جزئين حتى يأتي الوقت. أحد جزئي الموضوع مخرج وجدانا وهو الشك، شك موجود، مفروض المسألة، مفروض الرواية هذا أنه لو شك بين الثلاث والأفضل، فالشك مخرج وجدانا. يبقى الجزء الآخر من الموضوع وهو أنه لم يأتي بالرابعة، هذا كيف يخرج؟ قبلا لم يكن قد أتى بالرابعة قطعا، هل تشلون؟ يستصحب. فباستصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة نحرز أحد جزئي موضوع الحكم الشرعي ونضمه إلى الجزء الثاني المحرز بالوجدان وهو الشك، فيكتمل موضوع الحكم الشرعي فيأتي الحكم وجوب الركعة. هذا هو الاستصحاب الذي أجراه الإمام في مورد، فالاستصحاب في مورد الرواية إذن جرى لإثبات وجوب الركعة المنفصلة، لكن بهذا النحو، عن طريق إثبات أحد جزئي موضوعه. والجزء الآخر لموضوعه ثابت بالوجدان، فاكتمل موضوع وجوب الركعة المنفصلة، فلا هو خلاف المذهب صار، يعني الركعة المنفصلة ومنتصلة حتى يقول خلاف وفق المذهب صار ووفق وظيفة الاستصحاب. والإشكال كان هذا، أنه إذا هالشكل يصير خلاف المذهب، إذا هالشكل يصير خلاف وظيفة الاستصحاب، لا هم سويناه بنحو بحيث يصير وفق وظيفة الاستصحاب ووفق المذهب. الاستصحاب يخرج المعدة ويخرج أثاره، فأحنا هنا بالاستصحاب أحرزنا أنه لم يأتي بالرابعة وضمناه إلى الشك، فأصبح هذا الإنسان ممن لم يأتي بالرابعة وهو شاذ، فاستحق موضوع حكم الحكم الشرعي وهو وجوب الركعة المنفصلة. هذا الكلام يقول سيدنا الشيخ رضوان الله صحيح، هذا تصحيح للاستصحاب معقول، لكن حمل الرواية على هذا الأخبار أن يفسر الرواية هنا بأن الإمام صنع هذا الصنعي صنعه، أجرى استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لكي يحرز أحد جزئي الموضوع ويضمه إلى الجزء الآخر ويكتمل بذلك الموضوع المركب للحكم، وحينئذ يترتب عليه الحكم الشرعي. هذا خلاف الظاهر كذلك، لأنه لو كان هالشكل لكان من الأنسب عرفان أن يبين الإمام لا الحكم نفسه، لكن الحكم الواقعي الثاني مو قلنا حكمين أكو، هذا الحكم الثاني وهو وجوب الركعة المنفصلة الذي موضوعه مركب من جزئين، أحدهما الشك والآخر عدم الإتيان بالرابعة، هذا الحكم غير يبين الإمام ثم بين الإمام، هذا احنا استطلعنا من جبنا، لكان المفروض ان يبين الامام هذا الحكم بدلا عن ان ينصرف ذهن الامام الى بيان الاستصحاب كان الأهم من ذلك أن يبين أصل هذا الحكم. يقول يا أنت الذي شككت بين الثلاث والأربعة، أنت ترى حكمك الواقعي، الحكم الواقعي لمن شك بين الثلاث والأربعة وهو لم يأتي بعد بالرابعة، حكمه الواقعي أن يأتي بركعة احتياط منفصلة. ما بين الإمام رأسا الإمام إجى على الاستصحاب الذي دوره هو إثبات أحد جزءها، مو كل الموضوع، أحد جزءها موضوع الحكم. خب الاستصحاب يثبت أحد جزء الموضوع، الجزء الآخر هم يقولون ثابت بالوجدان والوجدان. الحكم شنو؟ الحكم ما بغين في الرواية، الحكم وهو أنه تجب الركعة المنفصلة على من شك ولم يأتي بالرابعة، هذا الحكم لم يبين في الرواية. فالاستصحاب أجلاه الإمام أتبع شنو؟ الحكم ما بينه؟ يعني ينصرف الإمام عن ذكره فذلكة الموقف ما يبينها، يجي يبين شيء آخر اللي هذا الشيء لو كان يبين الإمام الحكم الواقعي لكان هذا الشيء هم ما تحاجع لذلك الاستصحاب. يعني لو كان الإمام بدلا عن أن يذكر الاستصحاب كان يذكر ذاك الحكم الواقعي، وهو أن من يشك بين الثلاث والأربعة هذا حكمه الواقعي إذا كان إذا 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 لم يكن قد أتى بالرابعة واقعا، حكمه الواقعي أن يأتي بركعة اختيار منفصلة. ها لو كان الإمام يبين هذا الحكم بعد ما يحتاج إلى هو هذا كان يبين الرسالة للوراء، سواء جرى الاستصحاب أو ما جرى الاستصحاب. حتى إذا لم يجر الاستصحاب هذا الموضوع المركب من جزئين يثبت حتى لو لم يجر الاستصحاب، لأن الموضوع شنو؟ الموضوع مركب من جزئين، أحدهما الشك وهو محرم في الجزء. هو شك أنه أتى بالرابعة، والجزء الثاني شنو كان؟ عدم الاتيان بالرابعة. عدم الاتيان بالرابعة ما متوقف على جريان الاستصحاب حتى لو لم يجد، حتى لا احنا ما عندنا شيء اسمه استصحاب بالعالم هيك اصلا اشطبوا على الاستصحاب، ما عندنا شيء اسمه استصحاب، مع ذلك نقدر نثبت هذا الجزء الثاني وهو عدم الاتيان بالرابعة بقاعدة اليقين، قاعدة الاشتغال اليقين. ولكن هو اشتغل ذمته باربع ركعات قطعا، وبعد ما 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 محصل على يقين بفراغ ذمته من أربع ركعات، نظير من دخل الوقت واشتغل ذمته بالصلاة وشك بعد ذلك ساعة ثلاثة أربعة عصر شك أنه صلى اليوم أو ما صلى. هذا الإنسان يحتاج إلى استصحاب؟ ما يحتاج إلى استصحاب، هو قاعدة الاشتغال اليقيني يستطيع الفراغ الثاني، هاي القاعدة تحكم عليه الآن بسنة. إهناهم هذا الإنسان اشتغل بذمته بأربع ركعات أو لا؟ بل اشتغل بذمته طبعا. الآن هو ميد لأنه جاء بالرابعة أو ما جاء، إذن الاشتغال اليقيني يستطيع الفراغ اليقيني يقتضي منه أنه بعد ما جاء إلى الرابعة، فكان بالإمكان إحراز كلا جزء الموضوع بدون حاجة إلى الاستصحاب الذي. فش معنى الإمام احترك ذكر الحكم الأصلي ها وتوجه إلى ذكر شيء كان يستبرى عنه أصلا وهو الاستصحاب؟ كل اشتلاف ظاهر أن نحمل الرواية على هذا المعنى الذي يقوله المرزا، معناه أن الإمام ترك ذكر الحكم الواقعي الذي هو سر الموقف، هو فذلك سر الموقف، ترك بيانه واتجه إلى بيان شيء يستغنى عنه فيه. وسواء موجود أو ما موجود ممكن يعني إحراز الموضوع وإحراز الفرق. هذا
هلا
إيه نقول كلام المرزاء تصحيح معقول للاستصحاب في مورد الرواية، لكن حمل الرواية عليه خلاف الظاهر، يعني خلاف ظاهر الرواية، مو بشيء غير معقول. كلام المرزاء من الأول قلنا معقول، يعني ثبوتا ما عدنا عليه إشكال، بل ثبوتان ممكن أن يجري استصحابهم في العالم لكي يخرج أحد جزئي موضوع الحكم الشرعي ويضم إلى الجزء الآخر الثالث للولدان فيكتمل موضوع الحكم الشرعي ويترتب الحكم الشرعي. هذا ثبوتان ما كنا نقاش فيه. احنا احيانا في الفقه نصنع هكذا بالاستصحاب، نحرز احد جزء الموضوع ونضمه الى الجزء الثاني المحرز جلدانا ونجيبه، لكن هنا حمل هاي الرواية على هذا المعنى خلاف ظاهر الرواية، لان حمله على هذا المعنى معناه ان الامام لم يذكر المهم. المهم هو المطلوب، يعني يحل المشكلة الامام الحرس ما بين الحكم، بين شيئا يحرز موضوع الحكم وخلاف ظاهر الحكم. قال الإمام، قال الإمام أن خلاف الإمام يعني علينا أن يبين الأحكام، لا، فبدلا عن أن يبين الحكم يعيف الحكم يفترض واضح في ذهن الطرف المقابل ويبين ما يثبت موضوع الحكم، بين الحكم أول شيء، بدلا عن أن يبين نفس الحكم يتجه إلى ذكر ما يثبت موضوع الحكم. موضوع الحكم بدون أن يكون الحكم واضحا شديد الحكم يموت. ومنها ما ذكره صاحب الكفاية من عدم الإسلام والصلاة، وهذا هو الكرام ومنها وجود الإسلام بركعة والآخر معنعية الشهر والتسليم قبل الإسلام ومقتضى الاستصحاب استصحاب عدم الوصول ومع عدم الاستصحاب وصلاة التعبد بكلة، لأن قيام الدليل على فصل الاستصحاب يفصل الدليل ويلتزم إلى التعبد بالأثر الأول دين وإجراء الاستصحاب مع التدعيم في أثار الاستصحاب. ونلاحظ على أن معنعية التشهد إذا كانت ثابتة في الواقع يعني واقعية على تسليم عدم الإسلام فلا يمكن إجراء الإحكام مع التسليم في مسألة العدل، لأن المكلف يعلم أن الإسلام المسؤول عن تسليمها ليست مصداقا، لأن صلاته التي شفتها إن كانت أربع ركعات واقعا فلا أمر لها، وإن كانت ثلاثا فقد بطلت بما أتى به من المانع التشهدي والتسليم، لأن المفروض انتفاض المانعية واقعا. وإذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، هذا يعني أن الشك الرابع أوجد تغيرا في التسليم وتبدلا من المانعية إلى نقيضها من عدم، وهذا تخصيصا في دليل المانعية الواقعية لا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب كما تعرف. ومنها ما ذكره محققنا من اضطرار ان عدم الاتيان بالرابعه مع العلم بذلك موضوع واقعا لوجود الركعه المفروضه، وعدم الاتيان بالرابعه مع الشك موضوع واقعا لوجود الركعه المفروضه. وعلى اساس هذا الاضطرار الى شك المخلوق في الرابعه فقد تحقق احد الجزئين لموضوع وجود الركعه المفروضه، تحقق احد الجزئين وجدانا وهو الشرك، واما الجزء الاخر وهو عدم الاتيان يخرج ذلك، وعليه فالاستصحاب يجري لاثبات وجود الركعه المسؤوله بعد افتراض كونه يعني وجود الركعه المسؤوله ثابتا على هذا المعنى، يعني نفترض ان وجود الركعه المسؤوله حكما شرعيا ثابتا على هذا الموضوع المركب. وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد وإن كان محصولا غير أن حمل الرواية عليه خلاف ذلك، لأنه هذا التصحيح المبدئي تبطن اضطرار أن يوجد حكم واقعي بوجود الركعة المفصولة، وهذا الحكم الواقعي ثابت على موضوع مركب من جزئين عدم الإتيان والشرك. لماذا لم يبين الإمام هذا الحكم الواقعي؟ حمل الرواية على أن الإمام يريد يبين موضوع هذا الحب بدون أن يكون قد بيّن نفس الحب، هذا الأفضل. نعم مبايات المرأسين مبايات المرأسين مبايات المرأسين. شك. نعم لا شك. عرف الشيزايت يثبتون أنه وجود الآخر هو عدم الإتيان ويحتاج إلى إخراج، فإخراجه هنا صار الاستفهام. هذا من أين؟ كان المفروض يبين لنا يقول أكو حكم واقعي لوجود الرفعة المقصورة، وهذا الفرق ثابت على موضوع مركب من جزئين، وأنا أريد بالاستفهام أخرج لك أحد الجزئين، غير يبين هذا المعنى؟ كل هذا مستفهم. وهذا بحاجة إلى البيان، كان كان لابد أن يبين مع أن الشاهد حكم مع أن الإمام اختصر على بيان الاستفهام، على الرغم من أن ذلك الحكم الواقعي المستفهم هو المهم. الاستفهام مو هذا المهم بقدر ما ذاك المهم، لأن ذاك إذا ثبت بعد سواء جرى الاستفهام أو ما جرى مع ثبوته، يعني ذاك الفرق لابد من الإتيان برفع مقصورة. إذا أثبتنا أن وجوب الرفع المقصورة حكم ثابت شرعا على موضوع مركب من هذين الجزئين، إذا أثبتنا هذا خلاص، ومجرد الشك بين الثلاث والأربع يجب الإتيان برفع مقصورة بدون أحد يأسس سواء جرى استصحاب عدم الإتيان أو لا، إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال، يعني الاشتغال اليقيني يتبع الفراغ اليقيني، نفس أصالة الاشتغال والشك في وقوع الرابعة هاي تكفي للزوم إحراز إحراز يقول لو كان الإمام قد بيّن ذاك الحق جنبه، إذا ثبت ذاك الحق بعد يكفي يحضر إلى أصحابه. إذا ثبت أن هناك حكما شرعيا في الشريعة ثابت على موضوع، هذا الحكم شنو؟ مفصل. موضوع شنو؟ يجب استصحاب الشك مع عدم الإتيان بذلك. إذا ثبت هذا الحكم مع هذا الموضوع خلاص، بعد ما نحتاج إلى استصحاب، بمجرد أن شك الإنسان بين الثلاث والأربع يتحقق كلا جزئي موضوع ذاك الفرق. الشك ومفرق كونه لم يأتي بالرابعة هذا خارج الاجتماع فيترتب الحكم الشرعي وهو وجوب الرفعة. فلو كان ذاك الحكم ثابتان لما كان حتى حاجة إلى الاستصحاب، والحال أن الإمام بيّن الاستصحاب ولم يبين ذاك الحكم، فحمل الرواية على أن الإمام ينظر إلى ذاك الخوف الذي لم يبينه وبين شيئا لا حاجة إليه وليس مهما بقدر ما ذاك مهم، يعني ترك ما هو مهم وبين شيئا غير مهم في مقام الجواب. فالعدول في مقام البيان عن نقطة الموقف إلى ما يسترنا عنه بيت حسنين.